بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه هذه الإجماعات التي تنقل في الكتب الفقهية مع أن ظاهرها اتفاق الكل، ونحن نعلم بأنه لم يحصل التتبع لأقوال الكل، ولم يكن المستند لهذا الإخبار الحس، فما هو المحمل لهذه الإجماعات؟ الشيخ ذكر عدة محامل، ولكن أهم المحامل عند الشيخ اللي الشيخ يستفر أن غالبا الإجماعات تكون على هذا النحو، أنه هذا الشخص هذا المدعي للإجماع لم يتتبع أقوال كل العلماء، إنما هو يرى مستندا لهذا الحكم، وهو حسب رأي أن هذا المستند إجماعي، فما دام أن المستند يكون إجماعيا طبيعة ما يترتب عليه أيضا يكون إجماعيا، فهو حدسا ينسب هذا الحكم إلى كل العلماء. وكان الكلام في ذلك، ذكرنا شواهد منها أنه ابن إدريس رحمة الله عليه رأى أن القميين وغيرهم من العلماء نقلوا روايات المضايقة في كتبهم، فقال ما دام هم نقلوا هذه الروايات وهذه الروايات موثوق برواتها، فطبيعة هم يفتون بها أيضا، طبيعي بعد. والشيخ قال بأنه هذه ترون أن هذه الاستفادة وحدسه لقول العلماء مبتنى على مبادئ حسية. على هاي المبادئ الحسية المطالب واضحة في هذه المباحث. نعم، ولا يخفى، هنا وصلنا بعد، ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني على الحدس والاجتهاد من وجوه، أحدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكرة بذلك الخبر. هذا شيء حبسي، يقول ما دام هو نقل الخبر فطبيعة هو يعمل بهذا الخبر، بس هو ما شايف أنه حقيقة هذا يفتي بهذا الخبر أم لا. حدث من هذه المقدمة أن الناقل يفتي بهذا الخبر، وهذا وإن كان غالبيا. الشيخ يقول صحيح كثيرا ما عندما المؤلف ينقل خبرا يفتي طبق ذلك الخبر، إلا أنه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلف. كثيرا كثيرا ما نرى هو ينقل الخبر لكن لا يفتي عليه، مثلا للإعراض أو لمانع آخر. الثاني، تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك الناقلين على الوجوب. هذا الأمر حفسي، يعني ابن إدريس حدث أن هذه الأخبار دلالتها تامة على الوجوب، على وجوب الفرع عند ناقليها. ربما الناقل يستفيد منها الاستحباب، ربما، فهذا أيضا حدث، إذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب. الثالث، كون رواة تلك الروايات موثوقا بهن عند أولئك. هذا أمر حدسي، هذه الروايات عند الحلي روايات معتبرة صحيحة موثقة حسنة، أما ربما عند الناقل فرضا، ربما سهل بن زياد عند الحلي فرضا، أو محمد بن سنان عند الحلي كان ثقة، ولكن عند الناقل، عند الناقل لهذه الروايات لم يكن ثقة، فهذا أيضا حدث منه، لأن وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك. إشكال آخر، نفرض بأنه كل هاي الأمور الحدسية، هاي الإشكالات نسلمها، نغض الطرف عنها، لكن هؤلاء فرضان كلهم يفتون بالفور، بوجوب الفور، لماذا؟ لأجل هذه الروايات. هذه الروايات أخبار آحاد لأخبار متواترة، أخبار آحاد، والحلي رحمه الله لا يقول بحجية الخبر الواحد، هو من النادرين، يعني هو يتصور أن السيد المرتضى هكذا رأي، إن شاء الله بعدين يأتي. الحلي رحمه الله يرتب الأثر، يعني في كثير من، إذا تراجعون في كثير من المسائل في السرائر لا يفتي على طبق المشروع، لأنه يقول مستند الحكم خبر واحد. فالحلي لا يعتقد بحجية خبر الواحد، وخلي هؤلاء فرضا يجمعون، أما ما دام أنت تعلم أن مدرك إجماعهم خبر الواحد غير الحجة، فإجماعهم ما يكون إلى أثر، ما يكون إلى قيمة. مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد، وإن كانوا أن وإن كانوا السند شنو ثقات. والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر الواحد، اللي خبر الواحد عند الحلي مو حجة، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع. الآن هذا زيد استند إلى خبر الواحد، ألف واحد آخر من الفقهاء فرضا كلهم أفتوا بالوجوب، كلهم بالي كلهم أفتوا بالوجوب، ولكن استنادا إلى ماذا؟ إلى غير الحجة. فطبيعة إجماع هؤلاء الذي أنا أعلم أن مدركهم غير حجة لا يجب القطع وانكشاف قول الإمام صلى الله وسلامه عليه، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار آحاد. حتى نحن الذين نقول خبر الواحد حجة، لكن إذا رأينا أن هناك إجماع فرضا اتفاق الكل، أما اتفاق الكل المدركي الذي كان مدركه خبر الواحد، فهنا اتفاق الكل بعد ما يلقينه لازم إحنا نروح إلى شنو؟ إلى المدرك، نشوف هذا خبر الواحد سندا نقبله أو لا، دلالة نقبله أو لا. فكيف بابن إدريس الذي أصلا يخطئ مستنده؟ وبالجملة فكيف يمكن أن يقال أن مثل هذا الإجماع اللي هو مستند إلى الحدسيات إخبار عن قول الإمام فيدخل في خبر الواحد، مع أنه في الحقيقة اعتماد، هذا الإجماع شنو واقع؟ اعتماد على اجتهادات حلي. ألا واحد يقول خو هاي المسألة إجماعية، ابن إدريس ادعى الإجماع يكشف عن قول الإمام، أنت ما تعتمد على الإجماع، تعتمد على ماذا؟ على حدسيات ابن إدريس رحمه الله، مع وضوح فساد بعض هذه الاجتهادات. فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، إذا كان ملازمة بين ذكر الخبر والفتوى بذلك الخبر. نرى أن ابن إدريس نقل كثيرا من نرى أن هؤلاء الذين نقلوا أخبار المضايقة كثير منهم نقلوا أخبار المواسعة أيضا. بلي أخبار المواسعة أيضا، وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا هذا وأن يعني مع أن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة قصور الدلالة أو المعارضة لا تؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام. إذا أنا أعلم هؤلاء الألف الذين أفتوا بوجوب الفور مستندهم هذه الرواية، راجعت إلى الرواية أنا ما فهمت الوجوب أو الرواية ضعيفة عندي، لا يكشف اجتماعهم عن قول الإمام صلى الله عليه. شاهد آخر من المواضع التي مدعوا الإجماع اعتمدوا على كشف أقوال العلماء، اعتمدوا على ماذا في كشف أقوال العلماء؟ على اجتهاداتهم وحدسهم أيضا من ابن إدريس، وأوضحوا حالا في عدم جواز الاعتماد على هاي الإجماعات المنقولة ما ادعاه الحلي ابن إدريس من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة على الزوج ولو كانت الزوجة ناشزة، قال بأنه إجماعك على أن الزوجة حتى لو كانت ناشزة ففطرتها على الزوج. أنا نجي أنه شنو مستند إجماع، ليش ادعى الإجماع؟ ورده المحقق الحلي بأن أحدا، أصلا هذا الكلام اللي تقوله مخالف للإجماع،
هو يدعي الإجماع على ما هو مخالف للإجماع، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. فإن الظاهر المحقق دي حلل شنو ليش ابن إدريس ادعى الإجماع على مطلب مخالف للإجماع، فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، لأنه أكو رواية مطلقة أن فطرة الزوجة على الزوج، والعلماء نقلوا هذه الروايات، ابن إدريس يقول رواية مطلقة والعلماء نقلوها، فطبيعة كلهم يعملون بهذه الروايات المطلقة. ولكن أن الفقهاء قيدوا افتهموا استنبطوا من هذه الروايات أن الملاك في وجوب فطرة الزوجة على الزوج ليست الزوجية بما هي هي، بل إما بملاك العيلولة أو بملاك وجوب الإنفاق. فلو كانت الملاك وجوب الإنفاق فمطلقة الناشزة لا تجب فطرتها على الزوج، ولو كانت الملاك العيلولة فالناشزة إذا كانت إذا بقيت في بيت زوجها بقيت في زوج في بيت زوجها ونفقتها على الزوج، يعني فعلا الزوج ينفق عليها من عائلة الزوج، فهنا نعم فطرتها، لأن العيلولة متحققة. واضح أو لا؟ العيلولة متحققة ففطرتها على الزوج. أما إذا الناشزة خرجت من بيت زوجها ولا ترتزق من أموال زوجها، الزوج ما ينفق عليها فعلا، فشنو بعد العيلولة انتفت. فإما الفقهاء فهموا أن الملاك في هذا الوجوب إما وجوب النفقة فالناشزة مطلقة لا تجب فطرته على الزوج، وإما الملاك ماذا؟ العيلولة. فالناشزة إذا كانت إذا بقيت من عائلة الزوج من عيال الزوج ففطرتها على الزوج، وإلا فلا. نعم، متخيلا أن الحكمة يعني وجوب الفطرة معلق على الزوجية من حيث هي زوجية، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الإنفاق، فكيف قلنا هم الفرق بينهما الثمرة بينهما؟ إذا قلنا أنه الملاك وجوب النفقة فمطلقة الناشزة لا تجب فطرته على الزوج، إذا قلنا أن الملاك العيلولة فالناشزة إذا بقيت في حال نشوزها من عيال الزوج ففطرتها عليه، وإلا فلا. فكيف يجوز الاعتماد في مثل هذا المورد اللي نرى أن ناقل الإجماع استكشف القول من حدسه على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام، ويقال أنها سنة محكية؟ هذا الإجماع نقول يكشف عن قول الإمام، وهذا الإجماع مثل خبر زرارة، خبر زرارة حسي، هذا الإجماع شنو؟ إخبار حدسي مبتني على مبادئ محسوسة ملازمة عادة لهذا المطلب الحدسي. وما أبعد بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلمات المحكية. الشيخ أشكل على الحلي لا يقول شوفوا المحقق إيش قد محقق كلام متين، شنو قال للمحقق؟ إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع الكلام فيه، يعني إذا رأينا أن العلماء كلهم ذكروا في كتابهم لفظا مطلقا، يعني كلهم قالوا أنه فطرة الزوجة على زوجها فرضا، هذا الاتفاق يعني كلهم اتفقوا على نقل هذا اللفظ المطلق، اتفقوا على نقل هذا اللفظ المطلق، لكن هذا الاتفاق في نقل اللفظ المطلق لا يكشف من إجماعهم على الإطلاق، يعني لا يكشف أن رأيهم شنو هذا الإطلاق، اتضح شنو صار أو لا؟ لا يقتضي الإجماع على ذلك، على ذلك الإطلاق، بأنه ما دام كلهم قالوا بأنه من فطرة الزوجة على الزوج نقول قصدوا إطلاق هذا الكلام، فبالإجماع نقول أنهم مجمعون على أن الناشزة أيضا فطرتها على الزوج، لأن المذهب يعني مذهب الفقيه فتوى الفقيه لا يصار إليه من إطلاق اللفظ، مجرد إطلاق لفظه لا يكشف منه فتواه ما لم يكن معلوما من القصد. يعني في دمارة نحن نعلم بأن هذا الفقيه كلش دقيق، إذا يذكر اللفظ المطلق يقصد إطلاقه، إذا أكون قيد نفس المكان يذكره هو هنا من ذكره لللفظ المطلق نكشف فتوى. أما ما دام لا نرى بأن الواقع الخارجي الفقيه ربما يذكر لفظا مطلقا ولا يقصد إطلاقه، المقيدات وين يجيبها؟ في مكان آخر، في بحث آخر، فهنا من يقدر نكشف إطلاق فتوى من إطلاقه لفظه؟ واضح؟ ما لم يكن معلوما من القصد، لأن الإجماع، إجماع أصلا شنو معناه؟ مأخوذ من قول اللغويين أجمع على كذا، إذا عزم عليه الإجماع أكبي، الإجماع أمر قصدي، إجماعهم على الإطلاق يعني يقصدون الإطلاق، أما ذكر الإطلاق دائما لا يلازم قصدا إطلاق. أجمع على كذا إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إلى ذلك الحكم، كما أن لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذي مذهب عنه فتوى رأيهم، إذا لم ينقل فتواهم مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين بعموم القرآن. يعني نحن نرى بأن مثلا أنا أدري بأن الشيخ الأنصاري ظواهر القرآن عنده حجة، عموم القرآن عنده حجة، فأرى بأن عموم القرآن يقتضي هذا الحكم، يفيد هذا الحكم، أقول الشيخ الأنصاري رأي هذا، ليش؟ لأنه يقبل عموم القرآن وهذا الحكم مفاد عموم القرآن. ما يمكن، ربما هذا العالم هنا العموم عنده بخلل، أصلا لا يرى العموم في ذلك، أو يراه معارضا، يرى له مخصص. انتهى كلام المحقق وهو في غاية المتانة. أنا أشوفه أنتوا راجعوا الكتب الفقهية، يذكر حكما مطلقا ولكن بعدين يجيب المقيدات، حكم مطلق يقول الفطرة زوجته على زوجها، بعدين في مسألة أخرى، في مسألة أخرى يقول بأنه إذا كانت ناجزة لا تجوز فطرتها على الزوج. فأنا هنا أشوف الإطلاق يقول هذا قصد الإطلاق، تضح شنو صار أو لا. كثيرا ما هذا موجود في الكتب الفقهية، أنه أنت إذا شفت لفظ مطلق بدون ذكر المقيدات، فهذا في الرواد موجود، الكثير من الرواد مطلقة، لكن رواد أخرى شنو تقيد هذا الإطلاق، وهكذا في كلمات الفقهاء يذكر حكما مطلقا بعدين يأتي بشنو بذكر المخص مقيدات لذلك الإطلاق. اتضح شيخنا؟ وهو في غاية المتانة، لكن المشكلة أن الفقهاء لم يعملوا، ما مشوا على هذا مطلب المتين اللي ذكر المحقق. نرى أن الفقهاء يدعون الإجماع استنادا إلى الشهادات، مو أنه هو راح تتبع الأقوال، لكنك عرفت ما وقع من جماعة، قلنا مثل الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، ابن إدريس الحلي، من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع. الإجماع يعني أنت تروح تتبع، مو أنه تكشف قول الفقهاء حدسا وباجتهادك. وقد حكى في المعالم عن الشيخ حسن في المعالم عن الشهيد الأول أنه أول كثيرا من الإجماعات. الشهيد الأول هو شايف قال هنا عنده مشكلة، نرى أن الفقيه يدعي الإجماع بعدين نشوف ماكو إجماع. فالشهيد الأول شنو قايل؟ أول الإجماعات شنو قايل؟ دققوا. الشهيد الأول قايل أصلا مثلا في هاي المسألة، عندما نرى أن الشيخ الطوسي يدعي الإجماع، مو معنى الإجماع اتفاق الكل، معنى الإجماع هنا يعني شنو؟ يعني شهرة فرضا. ما يقصد الشيخ الطوسي من هذا الإجماع اللي عنده مخالف شنو؟ مخالف متقدم على الشيخ الطوسي أو في زمن الشيخ الطوسي، ما يقصد اتفاق الكل. فكأنه الشهيد يريد يقول الفقهاء في الفقه لم يمشوا على ما بنوا عليه في الأصول، يعني في الأصول شنو يقولون؟ الإجماع اتفاق الكل، أما في الفقه عندما يستعملون لفظ الإجماع لا يقصدون منه اتفاق الكل، بل يقصدون معاني أخرى اللي الآن نذكر بعضها. لأجل مشاهدة المخالف في موارد هذه الإجماعات. خو شنو التأويل؟ شنو تأويلات الشهيد؟ بإرادة الشهرة، مو الإجماع الاصطلاحي، مو اتفاق الكل، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، ما اطلع على المخالف فادعى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا يتنافى مع الإجماع. يعني يرى فرضا بأن بعض العلماء يفتون بوجوب السورة، يرى البعض مخالف، هنا يجي شنو يقول؟ يقول هذا اللي يقول السورة مواجبة يقصد في ضيق الوقت، هذا المخالف يأوله، فشنو صار؟ صار إجماع على وجوب السورة. هكذا بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في الكتب، مثل ابن إدريس عندما يقول إجماع، هذا كلام الشهيد الشيخ ما يقبله. الآن نجي يقول عندما ابن إدريس يقول إجماعك على المضايقة، مو على أنه اتفق الكل على الفتوى بالمضايقة، لا، اتفق الكل على تدوين ونقل روايات المضايقة. وهكذا بعدين الشيخ استشكل على هذا الكلام. الشيخ الآن يقول إشكال الشيخ، الشيخ يقول لا، هؤلاء عندما يقولون الإجماع يقصدون شنو؟ اتفاق الكل، ما يقصدون الشهرة. ولكن الشهيد ليش أول هذا؟ ليش يقول هؤلاء يقصدون من الإجماع اتفاق الشهرة؟ ليش يقول هؤلاء يقصدون من الإجماع تدوين الرواية مو الإجماع على الحكم؟ لأنه شايف هذا يدعي الإجماع، ماكو إجماع. الشيخ يقول لا، هذا يدعي الإجماع ويقصد الإجماع الإصطلاحي. خب شلون نحل المشكلة؟ فهذا ما يكذب هذا الفقيه، يقول ها هذا شنو، لم يتتبع الأقوال في كشف الإجماع، إنما حدث الإجماع. اتضح شنو صار أو لا؟ حدث اتفاق الكل. فهو عندما يقول إجماع يقصد إجماع لا الشهرة في المسألة اللي أكو 20 مخالف في هاي المسألة. خو شلون ما شاف المخالف ويدعي الإجماع؟ لأنه أصلا لم يتتبع الأقوال. وهكذا المحدث المجلسي، العلامة المجلسي رحمه الله صاحب البحار، قال نفس الكلام بأنه الفقهاء يدعون الإجماع ويقصدون بمعنى آخر غير المعنى الاصطلاحي. الشيخ يقول لا، يقصدون المعنى الاصطلاحي، بس هاي العقدة اللي لأجلها الشهيد والمجلس يقولون الفقهاء يذكرون الإجماع ولا يريدون المعنى الاصطلاحي، هاي العقدة نحن حللناها بشنو؟ بهذا التوجيه اللي ذكرناه، لأنه يقصدون الاتفاق، يقصدون اتفاق الكل، ولكن اشتباه أنه حدسا كشفوا اتفاق الكل. وعن المحدث المجلسي في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب أنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. في الأصول يقولوا اتفاق الكل، بس هنا يستعملون الإجماع في اتفاق البعض. ثم أخذ في الطعن، ثم أخذ المجلسي في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال فيغلبوا على الظن أن مصطلحهم في الفروع، يعني في الفقه، غير ما جروا عليه في الأصول والتحقيق. الشيخ يقول لا، أنا ما أقبل أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق أن دعواهم للإجماع في الفقه في الفروع نفس المعنى الاصطلاحي، لكن مبني على استكشاف الآراء، آراء العلماء، بعد ما هو حسب اجتهاد استكشف رأي العلماء. خو حدث رأي العلماء، من رأي العلماء ينتقل إلى شنو؟ ينتقل إلى رأي المعصوم، ورأي المعصوم إما من حسن الظن بجماعة السلف، هذا لمن شايف أن السلف الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، هؤلاء أفتوا بهذا الحكم، فيقول ما دام هؤلاء العيون القدماء أفتوا فالبقية أيضا نفس فتوهم، كشف قول الكل من هؤلاء. فهو عندما يقول إجماع صدق يقصد اتفاق الكل، بس المشكلة أنت شلون حصلت هذا اتفاق الكل؟ هنا هي المشكلة. أو من أمور تستلزم باجتهاد الناقلين افتاء العلماء بذلك، مثل ابن إدريس يقول هذول لما نقلوا أخبار المضايقة، يعني شنو؟ يعني يفتون بالمضايقة. وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام أيضا، وليس في هذا مخالفة لظاهر الإجماع، لا، هؤلاء لم يستعملوا الإجماع في معنى آخر غير معناه الحقيقي، غير معناه الاصطلاحي اللي هو اتفاق الكل. يعني عندما ابن إدريس يقول هاي المسألة إجماعية، عندما المفيد يقول المسألة إجماعية، صدق يقصد أنه الكل اتفقوا على ذلك، ما أنه مصطلحهم شيء آخر. بالي حتى يحتاج إلى القرينة، حتى مثلا يجيبون قرينة ولا تدليسة، يعني إذا هذول كانوا يستعملون الإجماع محقق العلان مجلس ليش يطعن في إجماعاتهم؟ يقول أنتو الإجماع له معنى حقيقي تستعملون في المعنى المجازي بدون قرينة. شيخ الأنصار يقول لا، هذا الإشكال موارد عليهم، هؤلاء يستعملون الإجماع في معناه الحقيقي ما يحتاج إلى قرينة. إن قلت هذا تدليس، إشكال آخر، هذا تدليس. يعني عندما ابن إدريس يقول إجماع، أنا شنو أفهم من الإجماع؟ أنا أفهم، لا هو ما يقصد اتفاق الكل، أنا أتصور ظاهر الإجماع أنه اتفاق الكل اللي يرحمكم الله الناقل حصله بالتتبع لا بالحدس، فهذا تدليس. اتضح شنو صار أو لا؟ الشيخ يقول لا ماكو تدليس، لأنه هو ما يذكر الإجماع حتى أنت تستند إلى هذا الإجماع، هو يذكر الإجماع حتى يبين أنه أنا ليش دا أفتي بالفور. يعني فرضا ابن إدريس عندما يقول إجماع يقول أنا قاطع بأن الكل متفقون، لذا أنا أفتي بالوجوب، فذكره للإجماع ليس حتى أنت ماذا تستند إلى كلامه، ذكره تبريرا له وتوجيها لمبنى. اتضح شنو صار أو لا؟ هذا أولا. ثانيا الشيخ يقول قطعا ماكو تدليس، لأنه أنت لما تدور بالفقه واحد اللي شوية عنده اطلاع على الفقه يعرف أنه هاي الإجماعات المنقولة كلها شنو؟ كلها اتفاق الكل، بس اتفاق الكل اللي لم يحصل به التتبع بل حصل بالحدس. واضح أو لا؟ ولا تدليس، وعد يقول هذول يدلسون، هذا تدليس عملهم. لا، لأن دعوة الإجماع أولا ليس لأجل اعتمادك اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح الغير إليه في المسألة. نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، أنه هذا عندما يقول المسألة إجماعية ظاهرة شنو؟ مو ظاهرة اتفاق الكل، لأنه هو صدق ذي يقصد اتفاق الكل، ظاهرة اتفاق الكل اللي أنا حصلت أنا الناقل بشنو؟ بالتتبع حسن لا حسن، إهناء التدليس. شيخ يقول هذا ما بي مشكلة، لأنه أنت إذا شوي تطلع على الفقه تدري أنه هذا صدق ذي يقصد اتفاق الكل، بس اتفاق الكل اللي كشفه حسن. إلى العلماء الظاهر في وجدانها في كلماتهم، وجدانها يعني حسن تتبع الأقوال ووجد هذه النسبة إلى العلماء، لكن هذا التدليس يندفع بأدنى تتبع للفقه ليظهر لك أن مبنى ذلك، مبنى هذا الإجماع، مبنى هذا الاتفاق الذي حقيقة يدعيه دين قله أمنوا المثال مثل ابن إدريس أو الشيخ المفيد على استنباط المذهب. ابن إدريس ما شايف في كتاب الشيخ الطوسي، ما شايف في كتاب السيد المرتضى، إنما تحليل أنه سيد المرتضى هذا هو رأيه، إنما تحليل أنه الكل هذا هو رأيهم، كان على لا على وجدان المذهب، وأنه هو راح أشاف في كتاب السيد المرتضى مأثورا في كتابه. والحاصل اتضح له هنا أو لا؟ أكو سؤال؟ لا، مو مخالف للأمان العلمية، لأنه صدق هو قاطع، ابن إدريس يقطع بأنه أكو اتفاق، فهذا قطع ينقل لك
بخلاف حكمتي أن ينقل شيء وهو لم يتتبع.
والحاصل هو الآن ما تتبع، الآن مو لازم إلا يتبع، يقول أنا عندي علم بأنه هؤلاء هالشكل قالوا، مو إلا أن أسمع منه.
لعله من باب مثال بس،
من باب مثال عن شنو؟
يعني باب مثال مو حقيقة أنه ينقل عن الشيء.
لا، دي يقول اتفاق أكو، شنو ما دي ينقل، دي ينسبه إلى كل الفقهاء ينسبه. لا، مو من باب المثال حقيقة، أصلا هذا هو الشيخ هو يأكد على هذا، هو يأكد على هذا أنه هذا الحل اللي دي نذكره هو الحل، هو راضي بهذا الحل. هذا استظهار بعد، يقول أنا عندما تتبع شفت هالشكل، لهذا هو اللي يجيب شواهد بعد، شفت شواهد كثيرة. والحاصل هذا الكلام مو منه، هذا الكلام من المحقق السبزواري، هو ينقل كلام السبزواري. والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة. شنو هاي الأمارات؟ يشوف هذا دي يدعي الإجماع أكو مخالف في المسألة، يشوف هذا دي يدعي الإجماع الشهرة خلافه هذا الإجماع المدعى، يرى بأنه مثلا ابن إدريس يدعي الإجماع بعد 10 سنوات يدعي الإجماع على خلاف ما ادعى الإجماع عليه سابقا، أو يرى إجماعان أو يرى إجماعين متعارضين من معاصرين. قل شلون يصير هاي الأمارات عندما تجمعها؟ شنو يصير تحليلك؟ أنه يابا هذا الإجماع مو إجماع هو راح تتبع الأقوال وحقيقة شايف لا هذا إجماع حدسي يحصل له القرض. بماذا؟ أن المتتبع يحصل له القرض باستناد دعوى الناقلين للإجماع، خصوصا إذا أرادوا بالإجماع اتفاق علماء جميع الأعصار اللي قلنا هذا قطعان لا يحصل بالحس، ما يحصل بالتتبع. منو يقدر يحصل بالحس والتتبع أقوال جميع العلماء كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين المحقق العلامة الشهيدان وهكذا. إلى الحس إلى العفو إلى الحس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل. هذا علامة شايف أنه بعض المتقدمين عليه هؤلاء قالوا كلام عنده حسن ظن فيقول الكل هالشكل يقولون حقيقة ينسبه إلى الكل، أو من الانتقال من الملزومة إلى لازمة، يشوف أكو يشوف أنه أكو إجماع على أصالة البراءة فيقول حلية شرب التتون حلية التدخين شنو؟ إجماعية. أو مثلا مثل ما ذكرنا في كلام ابن إدريس اللي انتقل من ذكر الخبر إلى أنه هو الناقل يفتي مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده. ابن إدريس الشكل يتصور بأنه أكون ملازمة بين نقل الخبر وبين الفتوى عليه، وعلى هذا ينزل. يقول الشيخ يقول هذا هو الحال، أنه تقولون هاي الإجماعة، إذا واحد سألكم شنو هاي الإجماعات المتعارضة أصلا يدعي الإجماعة هو الصدق ذي يقصد اتفاق الكل. إحنا نشوف الشهرة على خلافه، مو أنه بس ماكو إجماع، لا الشهرة على خلاف هذا المطلب، وربما الإجماع على خلافه كما في مثال ابن إدريس في مسألة الفطرة وزكاة الفطرة. وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العاص، عالمان معاصران يدعيان الإجماع على حكمين متعارضين متضادين أو تقارب العصرين وهكذا. مثلا تشوفون شيء آخر، ترى بأنه مثلا صاحب الجواهر، الآن صاحب الجواهر هذا مو كل الصادر عليه لأنه هو يعتني بالإجماعات، أما مثلا ترى أن الفقيه مثلا الآن نقول مثلا المحقق الأردبيلي مسألة أنت تروح نفس المسألة تشوفه في كتاب العلامة إجماعية، تجي تشوف أصلا المحقق الأردبيلي ما يعتني بهذا الإجماع. ليش؟ لأنه هو فقيه شايف أنه كثير من هاي الإجماعات مو صحيحة، أو ترى أنه مثلا هاي المسألة في الكتب مدعى عليها الإجماع صحيح، ولكن تشوف بأنه مثلا السيد محمد صاحب المدارك سيد محمد العاملي جاي شنو جاي لأجل الرواية يترك هذا الإجماع. ليش؟ لأنه هاي الإجماعات مو هالقد مستحكمة مو هالقد قوية. وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير، لا يبالون، والخروج عن إجماع الغير يعني يترك الإجماع المدعى بالدليل لأجل الرواية يترك الإجماع. بل وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف، فإن ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية، يعني لهذه الإجماعات اللي هذه الإجماعات منافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى حسان في خصوص المسألة. إذا هذول حقيقة كانوا يروحون يتبعون الفتاوى حسان ما كانوا هي يدعون الإجماع في مسائل خلافية في مسائل غير مجمع عليها. الاشتباه من هنا نشأ. شيخنا لا للدليل، دليل مخالف للإجماع. الآن نحن مع أنه إذا رواية ربما رأي المشهور، الرواية إذا أعرض عنها المشهور تترك الرواية، لكن نرى الرواية في قبال الإجماع المدعى، هذا الفقيه يأخذ بالرواية. شلون أنت تعيف الإجماع المدعى؟ يقول هذا إجماع مدعى شنو مثلا هو وما أدري عشر فقهاء هالشكل رأيهم يدعون الإجماع. وذكر المحقق السبزوالي في الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، محقق السبزواري شنو قايل؟ بأنه ما يصير واحد حقيقة الإجماع يروح يحصل الإجماع حسن، هذا ما يمكن، الفقهاء كثيرون أو مشتتون في الأرض، من يقدر يروح يتبع كل أقوالهم؟ الآن إن قلت فشنو هاي الإجماعات المدعى مع أن الناقل صدق يقصد اتفاق الكل؟ فنفس الكلام محقق السبزواري يقول أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها بعض الفقهاء في أكثر المسائل يدعون إجماع مع أنه صدق ماكو إجماع، لا يكون محمولا على معناه الظاهر. شنو هنا المعنى الظاهر؟ يعني أنه تتبع، لا يقصد اتفاق الكل، بس ظاهر الإجماع أنه تتبع أقوال الكل وحسن كشف قول العلماء. يقول لا مو هالشكل، بل إما أن يرجع إلى اجتهاد من الناقل، مثل مسألة ابن إدريس، اجتهاد أنه هذول اللي ناقلوا الخبر فشنو يفتون به، مؤدن بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها الناقل إلى أن المعصوم موافق في هذا الفرق. يعني ابن إدريس عنده اجتهاد بأنه أكو ملازمة بين نقل الخبر والحكم طبق الخبر، فيشوف أخبار المضاغع الكل نقلوها، فالكل شوفوا كله حدسا، هذا فاءات كلها حدسية، الكل نقلوها، خو هذا حس، الكل نقلوها فهذا صار حدس، فالكل يفتون بها. هنا هذا الإجماع، ما دام أن الكل يفتون بهذا فالإمام الحجة معه، حدس في حدس. أو مرادهم الشهرة أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة أو غير ذلك من المعاني المحتملة. المهم محل شهاد ذاك كان يرجع إلى اجتهاد من الناقل. ثم قال بعد كلام له: والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف. يعني يقول الشهيد الثاني خو الكتب ما كانت القد موجودة، الكتب صعب كان سابقا لازم يستنسخوه وكذا، هو عنده 20 كتاب، يشوف هذا 20 كتاب، إذا مؤلفوا هاي الكتب 20 كلهم يقولون بالوجود في هاي المسألة يقول إجماع. فإذا رأوا اتفاقهم اتفاق أصحاب هاي الكتب اللي موجودة عنده على حكم قالوا أنه إجماعيون، بعد مدة في الكتاب آخر يوصل بيده يشوف لا هذا الكتاب الآخر مخالف، يقول ها هذا الإجماع اللي ذكرنا شنو ما كان صحيح. ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوة المذكورة ويرشدوا إلى هذا المطلب. هذا تحليل، مو تحليل على هو، لا أمارات كثيرة على هذا الشيء، إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها أو تفصيلها. وحاصل الكلام الشيخ يقول من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقلة للإجماع، الشيخ يقول هذا اللي دين قول إجماع، هذا كل تكرار المطالب السابقة، إذا يحتمل في حق الإجماع الدخولي، يعني هو كان في مجلس الإمام الحجة موجود وما كان يعرف الإمام الحجة، وهناك أهل المجلس قالوا كلام خو الإمام مويهو خو إجماع حجة، بس هذا شنو، هذا ما له تحقق خارجي. أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام، يعني الإجماع الدخولي الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجية نقله، لأنه هذا في الواقع هذا نقله، نقل السنة دي ينقل كلام الإمام، خبر واحد حسي مو حدسي، مثل كلام زرارة، بس زرارة كان يعرف شخص الإمام، هذا قاعد في 20 واحد الإمام ضمنهم حسب قطعة وهو ما يعرف الإمام، نفس الشيء، فخبر حجة وإجماع يثبت، كلامه يثبت في حقنا، فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد، إذ لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة الإمام تفصيلا حين سماعه من الإمام، ولازم إلا تعرف الإمام، واضح أو لا؟ ولكن هذا الفرق مما يعلم بعدم الوقوع، نحن نعلم أن هاي الإجماعات المدعاة في الكتب الفقهية بالعشرات أو المئات قطعا مو من هذا القبيل ولا واحد منا، وأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه، عندما العلامة يدعي الإجماع ما يقصد أنه أنا كنت في مجموعة الإمام كان هناك وكذا، هذا الوجه الأول قلنا حجة بس ما له تحقق خارجي، فهذا ما يفيد للإجماعات الموجودة. الوجه الثاني الحدس، يقول إذا صدق نحتمل فرضا أنه هذا المدعي للإجماع تتبع أقوال كل العلماء، راح يمهم واحد واحد أو شاف في كتبهم واحد واحد، بحيث عندما يقول اتفق الكل حقيقة هذا الاتفاق حصل عنده عن الحس، وهذا طبيعة هنا هذا النقل لم يكون حجة، لأنه هذا حس يلازم عادة ماذا قول الإمام، فهنا هذا الإجماع أيضا يكون حجة من جهتين، هم من جهة نقله للسبب لأنه حس يلازم قول الإمام، وهم من جهة نقله للمسبب لأنه خبر حدسي مبتني على مبادئ محسوسة تلازم عادة ذلك المطلب الحسي الحدسي. اتضح شنو صار أولى، هذا حجة بس يقول هذا ما له وجود خارجي. من يقدر يتبع أقوال كل العلماء؟ وبعد نعم وبعد هذا فإن احتمل في عندما طريقة الدخول ما فادت، فإن احتمل في حق مدعي الإجماع تتبع فتوى جميع المجمعين حسن تتبع رحمهم أو شاف في كتبهم، والمفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل. عندما يقول إجماع يعني شنو؟ يعني اتفاق الكل. الصدق نحتمل بأنه هذا راح شاف واحد واحد المستلزم عادة لموافقة الإمام عليه السلام، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه، هذا خبر إليه أنه يصير حجة. سواء جعلنا المناط في حجية خبره تعلق خبره بنفس الكاشف اللي هو شنو؟ إجماع العلماء، اللي هو أمر حسي كاشف عادة عن قول الإمام، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حسي وهو قول الإمام. خبر واحد حسي يلازم عادة ذلك المطلب الحج حجة، فيكون حجة من هذا الباب. أو جعلنا المناط في حجية هذا الإجماع تعلق خبره بالمسبب بالمنكشف وهو قول الإمام، لأنه خبر حدسي مبتني على أمر حسي يلازم عادة ذلك الأمر الحدسي. واضح أو لا؟ بالي لما عرفت من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس، يعني إلى أمر حسي، إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، هذا حجة. ما هو ملزوم إلى إحساس ما؟ يعني اتفاق الجماعة، اتفاق الكل، اللي هذا اتفاق الكل ملزوم للخبر للمخبر به، يعني المخبر به شنو؟ قول الإمام عادة. وضع أولا كالخل هذا الخبر الحدسي كالخبر الحسي في وجوب القبول، وقد تقدم الوجهان أنه هم الحجية من جهة السبب، هم الحجية من جهة مسبب، هم من جهة إخباره عن اتفاق العلماء، وهم من جهة إخباره عن قول المعصوم مشروعا في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية. بس هذا ما يفيد. لماذا؟ لكنك قد عرفت سابقا القضى من انتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار، لأنه ندري هذا منو يقدر يحقق، منو يقدر عن حس يصل إلى اتفاق الكون. نعم لو فرضنا قلة العلماء، الإجماع بمعناه الاصطلاحي شنو كان؟ اتفاق علماء العصر الواحد. إذا في عصر العلماء صاروا 50، خط طبيعة واحد يقدر حسا يصل إلى كلماتهم، لكن اتفاق 50 لا يتجه عن قولين إمام. نعم لو فرضنا قلة علماء في عصر بحيث يحاط بهم يمكن حسا، أمكن دعوى اتفاقهم عن حس، لكن هذا إذا هم قليلين إجماعهم لا يكشف عن قول الإمام عادة. ماكو ملازمة بين اتفاق 20 واحد من العلماء وبين أن يكون قول الإمام نفس الشيء. عادة لموافقة قول الإمام نعم يكشف، نعم عند بناء عند الشيخ الطوسي القائل بطريقة اللوت هذا كاشف، لأنه الشيخ الطوسي قال حتى لو كان في عصر فرضا، إذا كان في عصر ثلاثة من الفقهاء قالوا بشيء اجتمع على شيء بناء على اللوت إجماعهم كاشف بناء على اللوت، عن موافقته عن موافقة الإمام بناء على طريقة الشيخ المتقدمة التي لم تثبت عندنا وعند الأكثرين. ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار، الذي هذا القسم الثالث، هذا دين قل الاتفاق، لكن الاتفاق لم يحصله عن حس بل حصله عن حدس، مثل إجماع ابن إدريس في مسألة الفو، خو هذا دين قل الاتفاق لكنه خبر حدسي غير مبتني على أمور حسية تلازم عادة ذلك الأمر الحدسي. واضح أو لا؟ خبر حدسي أصلا لنقل قول العلماء حدسي، فإذا يريد يكشف قول الإمام يصير حدس عن حدس، حدس عفوا في حدس، يكشف عادة عن موافقة الإمام إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن. هذا شلون ينسب هذا الكلام إلى كل العلماء؟ لأنه شايف في كتاب 10 من الفقهاء عنده حسن ظن بهم، يقول ما دام هذول 10 يقول فالكل بالشكل رأيهم، أو إلى أو الملازمات الاجتهادية، يقول العلماء كلهم نقلوا هذه الأخبار فكلهم يفتون بها. وهذا قلنا فلا عبرة بنقله، لأن الإخبار بقول الإمام غير مستند إلى حس. هنا إذا كشف قول الإمام عن هذا الاتفاق، هذا الاتفاق ما كان حسي، هذا الاتفاق شنو كان؟ كان حدسي إلى حس ملزوم لقول الإمام عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستند إلى الآثار الحسية، مو مثل الإخبار عن العدالة اللي مستند إلى شنو؟ إلى أمور حسية. هنا إخبار عن قول الإمام مستند إلى اتفاق كشفه حدسا لا حسا، والإخبار بالاتفاق أيضا حدسي، فهو حدس في حدس. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.